عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. فصل في أقسام المحرم شرعا. إذا ثبت هذا اللي هو لزوم وصف الضلالة لكل بدعة، انتقلنا منه إلى معنى آخر، وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة حسبما تبين في علم الأصول الدينية. فكذلك يقال في البدع المحرمة إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم. وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. اكتب عندك في الهامش: ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى، ومن الأدلة على ذلك، أي على أن المعاصي تنقسم إلى صغيرة وكبيرة، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من الأدلة على ذلك أي أن المعاصي تنقسم إلى صغير وكبائر، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول: ولقد اختلفوا في الفرق بينهما من أوجه، وجميع ما قالوه لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال، فلنترك التفريع عليه. وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات اللي هو للمصنف، أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نص عليه منها راجع إليها، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري مجراه. وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه. اكتب عندك: والكبيرة هي كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، ووعيد شديد خاص في الآخرة، من لعن أو غضب أو براءة. أعيد: والكبيرة هي كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. نعم. أيوة، مالي. والصغائر ضابط الصغيرة ما ليس بكبيرة. خاص بالذنب. يقول: فكذلك نقول في كبائر البدع ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة، وما لا فهي صغيرة، وقد تقدمت لذلك أمثلة في أول الباب. فكما انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار حسبما أشير إليه في ذلك الكتاب، كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا. وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعصر التخلص منه في إثبات الصغائر فيها، وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا، لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغييرا لقوانينه أو ما يرجع إلى ذلك، وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات إن قلنا بدخولها في العادات بل تشمل الجميع. وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذن إخلالا بأول الضروريات وهو الدين. وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة، وقال في الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل. هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر، كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها، مع أن الإخلال بكل واحد منها كبيرة، فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة. ويجاب عنه بأنه إن كان هذا النظر يدل على ما ذكر ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه. يعني الإمام الشاطبي يريد أن يقول إن البدع كلها كبائر إذا نظرنا إلى أنها إخلال في الدين، يعني أي بدعة بيبقى الغرض منها التقرب إلى الله بما لم يأذن به الله أو بسبب لم يأذن به الله إلى غير ذلك، فأصبح إن البدعة خلل في الدين. طيب، وإحنا وهو لما تكلم عن الكبائر والصغائر جعل الكبيرة ما أخل في الضروريات الخمس اللي هي المال والنفس والعقل والنسل والماء والدين أوله، فلنعلم من أخل بالضروريات الخمسة من الكبائر. طيب، إذا كانت البدع تخل بالأصل الأول من الضروريات الخمس فهي من هذا الباب كلها إيه؟ كبائر. انتقل وقال إن كان هذا النظر يدل على ما ذكر ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه، يعني إثبات أن من البدع الصغائر. أحدها أن نقول الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال، ولكنها على مراتب، أدناها لا يسمى كبيرة فالقتل كبيرة، وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها، وقطع عضو واحد فقط كبيرة دونها، وهلم جر إلى أن تنتهي إلى اللطمة ثم إلى أقل خدش يتصور، فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة. ده مع أنه اعتداء على الإيه؟ على النفس، ولكن الاعتداء يتفاوت. كما قال العلماء في السرقة إنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال، فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف حب فقد عدوه من الصغائر، وهكذا في ضرورة الدين أيضا. فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة بن اليمان قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإيمان عروة عروة، وليصلين نساء وهن حيض. ثم قال حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله وأقم الصلاة لذي طرفي النهار وزلفا من الليل، لا تصلون إلا ثلاثا، وتقول الأخرى إنا لنؤمن بالله إيمان الملائكة ما فينا كافر، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. فهذا الأثر وإن نلتزم عهدة صحته مثال من أمثلة المسألة، فقد نبه على أن في آخر الزمان من يرى الصلوات المفروضة ثلاث لا خمس، وبين أن من النساء من يصلين وهن حيض، كأنه يعني بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوسواس الخارج عن السنة، فهذه مرتبة دون الأولى. وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر 5 ركعات لأربع ركعات، ثم وقع في العتبية. قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول: أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمي، إلا أني لا أحب أن أذكره، وقد كان مساء فقيل له: أفعيب ذلك علي؟ قال: قد عيب ذلك علي، وهذا مكروه، أفعيب ذلك عليه؟ قال: قد عيب ذلك علي، وهذا مكروه من الفعل. قال: ومعنى مساء أي يساء الثناء عليه. قال ابن رشد: جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة، قاله في المدونة، وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على أحدهما دون الأخرى، لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، إذ لم يأتي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين الكرام، وهو من محدثات الأمور، انتهى. فمثل هذا إن كان يعده فعله من محاسن الصلاة وإن لم يأتي به أثر، فلا يقال في مثله إنه من كبائر البدع، كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر أو نحوها، بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه لا يراد به التنزيه. وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين، فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة المراتب. فالصغائر في البدع ثابتة، كما أنها في المعاصي ثابتة. والثاني أن البدعة تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية، ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة، كبدعة التحسين والتقبيح العقليين. طبعا احنا تكلمنا عن مسألة التحسين والتقبيح عند أهل الأرض، وقلنا المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، ويلزمون الرجل أن يفعل ما حسنه العقل ويترك ما قبحه العقل، ويثاب على الفعل ويأثم على الترك. ده المعتزلة. الأشاعرة نفوا التحسين والتقبيح العقلي. أهل السنة والجماعة أثبتوا التحسين والتقبيح العقلي، ولكن جعلوا الثواب والعقاب مقرونا بأمر الشرع أو بنهيه. يقول: وبدعة الإنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن. طبعا بدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن، هذه طائفة من الناس ينقسمون إلى قسمين: من أنكر السنة بالكلية اقتصارا على القرآن فهذا لا شك في كفره، ومن أنكر بعض السنة دون بعض فينظر إلى ما أنكره، فإن كان متواترا يلحق بالأول، وإن كان غير ذلك فهو مبتدع. وبدعة الخوارج في قولهم: لا حكم إلا لله، وما أشبه ذلك من البدعة التي لا تخص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر في الفروع الجزئية، أو يكون الخلل الواقع جزئيا إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض، كبدعة التثويب بالصلاة الذي قال فيه مالك: التثويب ضلال. وبدعة الأذان والإقامة في العيدين، وبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين، وما أشبه ذلك. فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها ولا ينتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا له. فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه، وأمكن أن يكون منحصرا داخلا تحت عموم 72 فرقة، ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به لا عاما فيه وفي غيره، ويكون ما عدا ذلك وهو القسم الثاني من قبيل اللمم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد، فلا قطع على أن جميعها من قبيل الكبائر، وقد ظهر وجه انقسامه. والثالث أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر، ولا شك أن البدع من جملة المعاصي. اكتب عندك: كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. يقول أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر، ولا شك أن البدع من جملة المعاصي على مقتضى الأدلة المتقدمة ونوع من أنواعها، فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضا ولا تخص وحدها بتعميم الدخول في الكبائر، لأن ذلك تخصيص من غير مخصص، ولو كان ذلك معتبرا لاستثنى من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع، فكانوا ينصون على أن المعاصي عدا البدع تنقسم إلى الصغائر والكبائر، إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام، فظهر أنه شامل لجميع أنواعه. فإن قيل إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا، وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل، فمنها ثقيل وأثقل، ومنها خفيف وأخف، والخفة هل تنتهي إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر. وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع. وأما في البدع فتثبت لها أمران، أحدهما أنها مضادة للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له. يعني إيه؟ يعني هو لما زاد في العبادة على غير المشروع لسان حاله يقول أنه مستدرك على الشرع ما تركه الشرع، وهذا الذي أشار إليه الإمام مالك لما سأله رجل يريد أن يعتمر فمن أين يحرم، أشار إليه أن يعتمر من ذي الحليفة، فالرجل قال ولكني سأعتمر من المسجد من عند القبر، فقال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة، فقال وأي فتنة، إنما هي بضع خطوات زيادة في الخير، قال وأي فتنة أعظم من أنك تأتي بعبادة تظن أن النبي قصر فيها، وده الاستدراك. يبقى أي مبتدع بالنظر إلى حاله يستدرك على الشريعة، وإلا لما لم تقف عند الحد الذي حددته لك الشريعة. طيب، أنها مضادة للشارع ومراغمة له، انتبهوا يا أخوانا، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له، أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع، فيكون قادحا في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منهم وما كثر، فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه وألحقه بالمشروع إذا لم تكثره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر، لأن الجميع جناية لا تحتملها الشريعة بقليل ولا بكثير. ويعدد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء، فلا فرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية. وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني. وأما الثالث فلا حدة فيه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وما تقدم من كلام السلف الصالح يدل على عموم الذم فيها، وظهر أنها من المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام، بل إنما ينقسم ما سواها من المعاصي. واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني يتبين لك عدم الفرق فيها. وأقرب منها عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبتها، فيكون منها صغار وكبار، إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فالأشد عقابا أكبر مما دونه، وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة، فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل والصغر والكبر، من باب النسب والإضافات، فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه، كما يكون كبيرا بالنسبة إلى ما هو أصغر منه. وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين، لكن في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر، فقال المرضي عندنا أن كل ذنب كبير وعظيم بالإضافة إلى مخالفة الله، ولذلك يقال معصية الله أكبر من معصية العباد قولا مطلقا. هنا المراد معصية الله أي اقترف ذنبا في حق الله، معصية العباد أي اقترف ذنبا في حق العباد. إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإن نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها، ثم ذكر معنى ما تقدم. ولم يوافقه على غيره على ما قاله، وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب الموافقات، ولكن الظواهر تأبى ذلك حسبما ذكره غيره من العلماء، والظواهر في البدع لا تأتي كلام الإمام إذا نزل عليها حسبما تقدم، فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابه، كما صار اعتقاد نفي كراهة التنزيه عنها من الواضحات. فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل، وليعطى من الإنصاف حقهم، ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها، بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود إلى الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لمحكمها. وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. ولذلك قال مالك بن أنس: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الحكاية. وقد تقدم قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال: وأي فتنة في هذا، إنما هي أميال أزيدها. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحكاية. وقد تقدمت أيضا، فإذا لا يصح أن يكون في البدع ما هو صغير ولا كبير. فالجواب أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشعيب المسألة، وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة وأن يكون غير عالم بذلك، وغير العالم بكونها بدعة على ضربين، وهو المجتهد في استنباطها وتشريعها والمقلد له فيها. وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل الإسلام. فأما العالم بها فإنه لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام، لأنه مصادم للشارع، مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النقصان منه أو التحريف له، فلا بد له من تأويل كقوله: هي بدعة ولكنها مستحسنة، أو يقول: إنها بدعة ولكني رأيت فلان الفاضل يعمل بها أو يأمر بها أو يقر بها ولكنه يفعلها لحظ عاجل، كفاعل الذنب لقضاء حظه العاجل من خوف على حظه أو فرارا من الاعتراض عليه في اتباع السنة، كما هو الشأن اليوم في كثير ممن يشار إليه وما أشبه ذلك. وأما غير العالم بها وهو الواضع لها فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات، كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه. طبعا صيام يوم الاثنين ورد به النص فلا شيء فيه، أما الثاني عشر من ربيع فلم يرد به نص فهو بدعة. وكمن عد السماع والغناء مما يتقرب به إلى الله بناء على أنه يجلب الأحوال السنية أو رغب في الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائما بناء على ما جاء في ذلك حالة وحالة الوحدة، أو زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له إنك تكذب عليه وقد قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال لم أكذب علي وإنما كذبت له، أو نقص منها تأويلا عليها لقوله تعالى في ذم الكفار إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء. فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة بالأحاد لذلك ولما أشبه، لأن خبر الواحد ظني فهذا كله من قبل التأويل. وأما المقلد فكذلك أيضا، لأنه يقول فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل أو يفتي به كاتخاذ الغناء جزءا من أجزاء طريقة التصوف بناء منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه، ومنهم من مات بسببه وكتمزيق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه، وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين إلى التصوف. وربما احتجوا على بدعهم بالجنيد والبسطامي والشبلي وغيرهم فيما صح عنهم أو لم يصح، ويتركون أن يحتجوا بسنة الله ورسوله وهي التي لا شائبة في هداها إذا نقلها العدول وفسرها أهلها المكبون على فهمها وتعلمها، ولكنهم مع ذلك لا يقرون بالخلاف للسنة بحتا، بل يدخلون تحت أذيال التأويل إذ لا يرضى منتمن إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلا. اكتب عندك في الهامش: وضابط التقليد هو اتباع قول من ليس بحجة. ضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة، وهو في شريعة الإسلام حكمه كحكم أكل الميتة، وهو في شريعة الإسلام حكمه كحكم أكل الميتة. وإذا كان كذلك فقول مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وقوله لمن أراد أن يحرم من المدينة: أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحكاية. وقد تقدم ذكر ذلك، وإنما هو إلزام للخصم على عادة أهل النظر، كأنه يقول له يلزمك في هذا القول كذا، لأنه يقول قصدت إليه قصدا لأنه لم يقصد إلى ذلك مسلم. ولازم المذهب هل هو مذهب أم لا هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول، والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه رأي المحققين أيضا أن لازم المذهب ليس بمذهب، فلذلك إذا قرر عليه الخصم أنكره غاية الإنكار. فإذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض، وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية، فكما أن المعاصي صغائر وكبائر فكذلك البدع. ثم إن البدع على ضربين: كلية وجزئية. أما الكلية فهي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، ومثالها بدع الفرق 73، فإنها مختصة بالكليات منها دون الجزئيات حسبما يتبين بعد إن شاء الله. وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية، ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار وإن دخل تحت وصف الضلال، كما لا يتحقق ذلك في سرقة اللقمة أو التطفيف بحبة وإن كان ذلك داخلا تحت وصف السرقة، بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتها كالنصاب في السرقة، فلا تكون تلك الأدلة واضحة الشمول لها. ألا ترى أن خواص البدع غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالبا، كالفرقة والخروج عن الجماعة، وإنما تقع الجزئيات في الغالب كالزلة والفلتة، ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول التأويل في فرد من أفراد الفروع، ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية. فعلى هذا إذا اجتمع في البدع وصفان، كونها جزئية وكونها بالتأويل، صح أن تكون صغيرة والله أعلم. ومثاله مسألة من نظر أن يصوم قائما لا يجلس وضاحيا لا يستظل، ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله من النوم أو لذيذ الطعام أو النساء أو الأكل بالنهار وما أشبه ذلك مما تقدم ذكره أو يأتي. غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، كما أن التأويل قد يقرب مأخذه وقد يبعد، فيقع الإشكال في كثير من أمثلة هذا الفصل، فيعد كبير ما هو من الصغائر، وبالعكس فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد. انتهى. شرائط تحقق صغائر البدعي. وإذا سلمنا أن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط، أحدها ألا يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليها. اكتب عندك: والمعاصي إذا اقترن بها واحدة من ستة أمور تعظم. والمعاصي إذا اقترن بها واحدة من ستة أمور تعظم. الأول الإصرار. الإصرار. الثاني الفرح والاستبشار. الثالث الاستصغار. تاني أول حاجة الإصرار، الأمر الثاني الفرح والاستبشار، الأمر الثالث الاستصغار. الاستصغار يعني يعدوها صغيرة. الرابع الاغترار بحلم العزيز الغفار. الخامس المجاهرة. السادس أن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به. الخامس المجاهرة. السادس أن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به. الستة دول يا إخواننا لو واحدة منهم اقترن بالمعصية بالصغيرة تعظم الصغيرة، تعظم الصغيرة. يقول ألا يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه، لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليها، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولذلك قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فكذلك البدعة من غير فرق. إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها وقد لا يصر عليها، وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسخطة الشاهد بها أو عدمه، بخلاف البدعة فإن شأنها في الواقع المداومة عليها والحرص على ألا تزال من موضعها وأن تقوم على تاركها القيامة، وتنطلق عليه ألسن الملامة، ويرمى بالتسفيه والتجهيل، وينبذ بالتبديع والتضليل ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة والمقتدى بهم من الأئمة. والدليل على ذلك الاعتبار والنقل. أما الاعتبار فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة إن كان لهم عصبة، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار. ومن طالع سير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى، وهذا الذي فعل مع شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم ببعض المسائل متبعا فيها للدليل، قام المبتدعة ولجأوا للسلطان حتى شحنوا قلب السلطان على الإمام فسجنه. وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا، وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله، بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق حيث جاء في بعض الروايات تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو مرض يصيب الكلب والذي يسمى بالسعار. ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسبما تقدم. كم يبقى المغرب وليد؟ اكتب عندك. ووجه عدم قبول ووجه عدم التوبة للمبتدع أن أول شرائط التوبة الاعتراف بالخطأ، والمبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله ببدعته. يعترف بالخطأ فين؟ يبقى الشرط الأول يا أخوانا للبدع لكي تكون صغيرة قياسا على المعاصي ألا يداوم عليه. الشرط الثاني ألا يدعو لها، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها، فيكون اسم ذلك كله عليه، فإنه الذي أثارها وسبب كثرة وقوعها والعمل بها. فإن الحديث الصحيح قد أثبت أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل به، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتهما بحسب كثرة الإثم وقلته، فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة أو تربى عليها. فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر بها على نفسه ولا يحمل مع وزره وزر غيره. وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج عنه، فإن المعصية فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء عليها. وقد مر في باب ذم البدع، وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله. الشرط الثالث ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة. فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن يحسن به الظن، فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام، فإنها لا تعدو أحد أمرين. علشان كده بنقول دائما وأبدا إذا نزلت بك نازلة أو حل بك أمر، حاول مستعينا بالله أن تطبق السنة، لأن النظر إليك على أنك من أهل السنة، فإذا أخفقت ولم تطبق يساء الظن بك وتنشر البدعة وأنت لا تدري. نعم. هنا من حق المبتدع يعني واجب عليه. لا ده هو من حق قبول ايه قاعد عليه القراءة. فمن حق المبتدع إذا ابتلي ببدعة أن يقتصر بها على نفسه، من حقنا من واجب عليه. يستحيل، إذا جاهر ولو كانت البدعة هينة تصير عظيمة. أي نعم. ها؟ لا ما نعم اختلفناش إن راها بدعة، ولكن إن نبه إلى الأمر واتبع هواه وفي حقيقة نفسه يعلم أنها بدعة يجب عليه أن يستتر. وهذا كثير. خليك معي. ما الذي يحمل الشخص على البدعة؟ أمرين: الشبهة التي أتته من الدليل أو الهوى. طب أزيلت الشبهة يتبقى عنده الإيه؟ الهوى، ما يستطيع أن يتغلب عليه. فهذا الذي خطبه الإمام الشاطبي. أما كونه ما زالت الشبهة عنده ويظن أنها قربة فكيف يختلي بها معايا؟ ولكن الهوى هو الذي غلب على الإيه؟ على التمسك بالبدعة بعد بيان الحق كما هو واقع الآن. نعم. لكل حالة حالته ليس على التعميم. وفي هذا الوجه طيب، فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدي به أو ممن يحسن به الظن فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام، فإنها لا تعد أحد الأمرين، إما أن يقتدي بصاحبها فيها، إما أن يقتدى بصاحبها فيها، فإن العوام أتباع كل ناعق، لا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس والتي للنفوس فيها هوى، وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه، لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر. وذا اللي انتبه له مين؟ أبو صالح الفراء. أبو صالح الفراء كان عند يوسف بن أصباط، فذكر له شيئا عن وكيع، فقال له يوسف بن أصباط: ذاك يشبه أستاذه، أي الحسن بن صالح. فقال له أبو صالح الفراء: ألا تخشى أن تكون غيبة؟ قال: لما يا أحمق؟ نحن أنفع لهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن نحذر الناس منهم حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. وهذه بركة يا أخواننا، يبقى لما أنت بتحذر من مبتدع ده أنت بترحمه من كثرة اتباع الناس إليه، يعني الناس يتبعونه، فأنت حذرت، فلما حذرت امتنع 100 واحد، فلما امتنع 100 رجل من اتباعه خففت عنه وزر 100 رجل، وهكذا. نحن خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن نحذر الناس منهم حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي، فإن العالم مثلا إذا أظهر المعصية وإن صغرت سهل على الناس ارتكابها، فإن الجاهل يقول: لو كان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب لم يرتكبه، وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا. فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم اقتدى به فيها لا محالة، فإنها مظنة التقرب في ظن الجاهل، لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه، بل البدعة أشد في هذا المعنى. عشان كده المسألة منتشرة، طب نتغلب عليها ازاي والعامة يفهموها ازاي؟ بالقاعدة الأصولية التي تحتاج منك دائما وأبدا إلى تكرار تكرار تكرار. وبالمناسبة يا أخوانا الله يبارك فيكم، كثير من الدعاء وصح إيه؟ أنا راجل مثلا بخطب في المساجد، الصح كل مسجد بروح له يبقى عندي ملف لهذا المسجد، في اليوم الفلاني رحت خطبت خطبة عن كذا بالتاريخ باليوم، في ملاحظات تستدعي تبينها، بحيث لما تيجي ترجع للمسجد تاني يكون عارف ايه اللي عندك في المسجد. اللي بيحصل ايه؟ بعض الناس ينظر الى المسجد، خطب مثلا خطبة عن مثلا الثبات على الحق، مر عليها 6 أشهر أو 7 أشهر، لا بأس أبدا أن تعيدها، لا بأس. مسألة إعادة الوعظ والإرشاد ما فيش فيه إشكال خالص يا أخوانا، بل مهم. القاعدة اللي احنا عاوزين نكررها في الناس إيه؟ وكلما كررتها حتى إن قيل لك كفى فهمناها لا تترك، وهي أن أفعال كل الخلائق يستدل لها ولا يستدل بها. قاعدة مهمة جدا، أفعل يبقى دايما، لأن عامة الناس هو مثلا أنت لما بتيجي تدي درس، نبيل دعاك أو سالم دعاك روح تدي الدرس، اللي بيحضر كل اللي بيحضر من عامة الناس بتشوف حد معاه ورقة وقلم؟ أبدا. ده هو جاء إن كلمة علقت بذهنه خير وبركة، ما علقت أهو أقول لك أنا دخلت حضرت لعل الله يرحمني محمود، ولكن مش ها ليس هذا هو الهدف الأساسي من درس العلم. فبناء على ذلك يلزمنا التكرار التكرار التكرار. أفعال كل الخلائق، أقوال كل الخلائق لا يستدل لها، لا يستدل بها بل يستدل إيه؟ لها. يبقى بناء على ذلك الشيخ الفلاني مات أبوه فأتى أمام الدار بكراسي وجلس يستقبل المعزين، فلو كانت بدعة ما فعلها من قال هذا الكلام؟ نحن لسه واخدين أن الرجل الكبير في العلم العظيم من الصحابة وتبعهم قد يصدر منه اجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسببه ما لا ينبغي اتباعه عليه، وإن كان من أولياء الله المتقين. يبقى ليس معنى أن الشيخ فلاني أو العالم الفلاني أو الطالب الفلاني فعل هذا أن نقتدي به، لا، القاعدة ديت لابد أن تقرر ولابد أن يعرفها العامة وتأتي لها بشواهد وبأدلة وبأمثلة حتى نزيل مثل هذه المفاهيم الخاطئة عند عامة الناس. أنتم معايا أخوانا في الجزئية ديت؟ أخوانا الدعوة لدين الله من أصعب الأمور، عزيزة، ومن أجل هذا قال ربنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يبقى لا تمن ولا تكلم ولا يضيق صدرك والتمس العذر للناس وجاهد نفسك بكثرة الدعوة إلى الله. ولكن أرجو منكم يا أخواني وأنت في دروسك في خطب الجمعة في المناسبات وانت بتتكلم يكون لك هدف في دماغك، قضية مش قضية كلام أسمع الناس أو وعظ وإرشاد وقصص وحكايات، القضية أنا عندي هدف أريد أن أوصله إلى سيد ونبيل ومحمد وسعيد، يبقى هدفي الذي أوصله القواعد العامة لشريعة الإسلام، أريد أن أحقق وأغرز في قلوب الناس ليس كل من فعل فعل يقتدى به بل أنظر إلى قوله وفعله بمقياس الشريعة. هذا الذي يقصده الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، يقول ماشي ذكر خير أكمل ولا لسه الأذن؟ طب تعال أذن. الشرط الأول الذي يجب أن يتحقق حتى تكون البدعة صغيرة ألا يداوم عليها، الشرط الثاني ألا يدعو إليها، الشرط الثالث ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة. يتبقى الشرط الرابع وحقيقة الأمر أن الشروط الأربعة التي ذكرها الإمام الشاطبي ينبغي أن تحفظ وتستظهر حتى نكون على بينة من أمر البدع. ومن أجل ذلك سنعيد الكلام عن هذه الشروط في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. نصلي المغرب إن شاء الله ونستكمل دروسنا ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل.